الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الفصل الثاني في آداب الخلوة. ما زال الكلام في جو الوضوء وما يتقدم على الوضوء. وخالف العلامة رحمة الله عليه الترتيب المتعارف، حيث قدم أسباب الوضوء ونواقض الوضوء على أحكام وآداب الخلوة، إذ كان المتعارف كما في الشرائع وغيره أن يبحث عن أحكام الخلوة ثم يبحث عن أسباب نواقض الوضوء، أفعال الوضوء في مكان واحد. لكن باعتبار أن الأسباب والموجبات تعتبر من المقدمات، فلذا بحثها أولا. وباعتبار أن هذه الأسباب والنواقض تستدعي الخلوة، فبحث مسألة آداب الخلوة ثانيا. فهذا هو الوجه في هذا الترتيب والخطة التي مشى عليها العلامة رحمة الله عليه في التبصرة. في بحث آداب الخلوة أيضا المحقق في الشرائع رحمة الله عليه عنون المسألة بأحكام الخلوة، من جهة التعبير بالأحكام أفضل من التعبير بالآداب، لأنه من جملة الأحكام التي نتعرض لها وجوب ستر العورة مثلا، وحرمة الاستقبال في حال التخلي. والوجوب والحرمة لا يطلق عليه في العرف أنه من الآداب. الآداب عادة تطلق على مثل السنن والأحكام التنزيهية وما شابه ذلك. كيفما كان، الحكم الأول الذي تعرض له في آداب الخلوة هو وجوب ستر العورة، لا شك ولا ريب أنه حتى في غير حال التخلي يجب ستر العورة. ولكن لما كان التخلي مظنة لكشف العورة ورد الحديث عن وجوب سترها في آداب وأحكام التخلي. فهنا هذا الوجوب في الواقع، أو هذه المسألة من المسائل التي لها طرفان. الطرف الأول وهو الساتر، وهو المتخلي الذي يكون في حال التخلي، والطرف الآخر هو المستور عنه. والمستور عنه هو كل ناظر محترم. فخرج بقولنا كل ناظر محترم مثل الصبي غير المميز، مثل الحيوانات وما شكل ذلك، عدا ما استثني من الزوج والزوجة وما يلحق بهما من الأمة الموطوءة أو الأمة المحللة. في هذه المستثنيات لا يجب ستر العورة على الناظر وإن كان محترم. من ناحية النصوص، النصوص في ذلك كثيرة ومتوفرة ومتواترة، ومن ناحية الفتاوى لا يوجد في أصل هذا الوجوب اختلاف، وإنما في بعض التفصيلات كما سوف يأتي. يمكن الاستدلال على ذلك بقوله تبارك وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. حفظ الفرج عام، فيشمل بعمومه وإطلاقه ماذا؟ مسألة ستر العورة. بل يمكن القول بمعونة الرواية الواردة في تفسير هذه الآية أننا لا نحتاج إلى التمسك بالعموم أو الإطلاق، بل الآية تدل على ستر العورة بالخصوص لما روي عن مولانا الصادق عليه السلام أنه سئل عن هذه الآية فقال عليه السلام: كل ما كان في كتاب الله من حفظ الفرج فهو من الزنا. يعني كل آية في القرآن أمر فيها المؤمن بحفظ الفرج فالمقصود حفظ الفرج من الزنا. إلا في هذا الموضع فإنه للحفظ من أن ينظر إليه، وسياق الآية أيضا يساعد على ذلك، لأنه في ابتداء الآية أمر بالغض، فشيء يرتبط بالبصر، فيريد أن يقول هذا الحكم متبادل، يعني من جهة الناظر يجب أن يغض بصره، ومن جهة صاحب العورة يجب أن يحفظها من أن ينظر إليها. فبقرينة المقابلة أيضا، ولعل الإمام عليه السلام استفاد ذلك من السياق. فبناء على ذلك تدل الآية بخصوصها على ما نحن فيه، ولا نحتاج إلى التمسك بالإطلاق أن حفظ الفرج أحد مصاديقه ستر العورة. هذا مضافا إلى النصوص الكثيرة الواردة في المقام بألسنة مختلفة، مثلا كالروايات التي نهت عن دخول الحمام بلا مئزر، والروايات التي أمرت بالمحاضرة على العورة وما شاكل ذلك. المشكلة في تخريج بعض الروايات التي عبر فيها بلفظ الكراهة. عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: كان أبي يكره ذلك من كل أحد. موثقة ابن أبي يعفور عندما سئل الإمام عليه السلام قال: كان أبي يكره ذلك. والكراهة لا تدل على الحرمة، فحينئذ تتعارض هذه الرواية مع الروايات الأخرى. بل قد يقال إن مادة الكراهة صريحة في الكراهة، والروايات الناهية عن دخول الحمام بدون مئزرين ظاهرة في الحرمة، إذا تعارض الظاهر مع الصريح يقدم الصريح. واضح الإشكال؟ أجاب العلماء عن ذلك أن هذا مبني على أن يكون المراد من الكراهة المعنى الاصطلاح، والكراهة التي هي أحد الأحكام الخمسة اصطلاحا، لم يكن كذلك في زمن صدور النصوص. وهذا الاصطلاح متأخر عند تصنيف الكتب الأصولية وما شابه ذلك. فهذا التعارض وتقديم مادة الكراهة إنما يتم لو أريد من الرواية المعنى الاصطلاحي للكراهة، وهذا غير محرز في المقام. مضافا إلى أن الآية الكريمة وإن كانت ظاهرة في الوجوب، في وجوب حفظ العورة، لكن بمقتضى مقابلتها في الرواية مع آيات حفظ الفرج الدالة على الزنا، بمقتضى المقابلة، كما أن حفظ الفرج من الزنا لا شك أنه واجب، فبمقتضى المقابلة هذا أيضا يكون واجبا. فلا يقبل لأن يرفع اليد عنه برواية عبرت بالكراهة. ثم إن هذه الأدلة عامة، يمكن أن نخصصها بما دل على جواز نظر أحد الزوجين إلى عورة الزوج الآخر وما ألحق بالزوج، فحينئذ بل يمكن التمسك أيضا بفحوى أدلة الاستمتاع، فإن الأدلة دلت على جواز استمتاع الزوج من زوجته وبالعكس كيفما كان. فإذا كان الاستمتاع جائز فمن باب أولى أن يكون النظر الذي هو أقل من الاستمتاع جائزا، فيكون هذا مخصصا لتلك العمومات المتقدمة. بل يمكن أن يقال نترقى ونقول لا نحتاج إلى دليل مخصص. لماذا؟ لأن الدليل المخصص إنما نحتاج إليه متى؟ فيما إذا استقر العموم، فنبحث عن المخصص. ولكن قد ندعي هنا أنه من أول الأمر في عرف المتشرعة عندما يقال لا يجوز لكل أحد أن ينظر إلى عورة الآخر، بحسب ارتكاز المتشرع يعرف المتشرع أن الزوج والزوجة غير داخلين، والتخصيص ما معنى التخصيص؟ التخصيص هو الإخراج الحكمي، والإخراج الحكمي فرع ماذا؟ فرع الدخول. والزوج والزوجة بحسب الارتكاز العرفي والمتشرعي غير داخلين لكي يحتاجا إلى إخراجين. واضح هذا الكلام؟ أما مسألة خروج غير المميز، فما هو الدليل على ذلك؟ يقول الشارح أن مناط الحكم هو في الواقع الاستقباح العرفي، قبيح عرفا أن يكشف الإنسان عورته لغيره، ونرى أن هذا الاستقباح العرفي لا يوجد إذا كان الناظر الصبي غير المميز والحيوان وما شابه ذلك. يقع الكلام بعد ذلك في أن هذا الحكم هل هو عام لكل إنسان مسلما كان أم كافرا، ناظرا كان أم منظورا، أو فيه تفصيل. سوف يأتي أنه يوجد رأي للشيخ الصدوق وللحر العاملي بتخصيص الحكم بالمسلم فيما إذا كان الكافر هو المنظور إليه. فالآن بمقتضى الإطلاقات لا فرق بين الكافر والمسلم، سوف يأتي رأي الحر العاملي بعد ذلك. هذا كله في الشق الأول من المسألة، وهو وجوب حفظ الفرج عن الناظر المحترم. أما الشق الثاني هو النظر إلى فرج الغير، إلى عورة الغير. هذه يمكن أن يستدل عليها بنفس الآية المتقدمة، لأن الآية قبل قوله ويحفظوا فروجهم موجود فيها يغضوا أبصار. فإذن كما لا يجوز كشف العورة للغير، لا يجوز النظر إلى عورة الغير. أيضا يوجد روايات لعنت الناظر والمنظور. طبعا لعن الناظر واضح، أما لعن المنظور إليه لماذا؟ فيما لو كان المنظور إليه هو الذي كشف عورته أمام الناظر المحترم. هنا نقل صاحب الحدائق رحمة الله عليه عن بعض المتأخرين، لم أتبينه من هو، أنه لولا الإجماع لكنا قلنا بالجواز، يعني من الناحية الاستنباطية الدليل لا يساعد على الحرمة، على حرمة النظر. لماذا؟ يقول لأنه ورد في بعض الروايات فسرت حرمة النظر إلى عورة المؤمن بإذاعة السر. فإذن المقصود لا تنظر إلى عورة أخاك، يعني لا تتتبع عيوبه ولا تذيع سره. فإذن الروايات الناهية تكون أجنبية عما نحن فيه. المحققون أجابوا عن ذلك أن هذه الروايات واردة في تفسير جملة من الجمل، وهي لا تنظر إلى عورة أخيك المؤمن، فتفسيرها بهذا المعنى لا يعني أن كل الأدلة الواردة في الأمر بغض البصر وتحريم النظر ناظر أيضا إلى عيب المؤمن. واضح هذا الكلام؟ يعني التفسير واحد من الجمل بذلك لا يعني أن كل المؤمنين أن يغضوا من أبصارهم، لا يعني أن المقصود منها أيضا ماذا؟ يعني أن لا ينظروا إلى عيوب إخوانهم. صار واضحا بقرينة مقابلتها بماذا؟ ويحفظوا فروجهم. أو قد يقال أن حمل الروايات على حرمة تتبع عيوب المؤمن يدل بالأولوية على ماذا؟ على حرمة النظر إلى فرجه وعورته، لأن هذا من أقبح العيوب أن يكشف الإنسان أمام الآخرين. صار واضحا؟ هنا في مسألة النظر كما أشرت قبل قليل يوجد نظرية للشيخ الصدوق وتبعه عليها الحر العاملي، وهو أن تحريم النظر مقصور على ماذا؟ على المؤمن، يعني لا يحرم النظر إلى عورة المؤمن. وهذه الفتوى تنفع في زماننا. فيحرم النظر إلى عورة المؤمن فقط، أما عورة الكافر فحكمها حكم عورة الحمار كما في بعض الروايات. ثم أيضا ليس فقط ذلك، الروايات المتقدمة أكثرها ورد فيها التعبير بالمسلم بالمؤمن، فإذا مدركهم على التجويز بالنسبة للكافر أولا ما رواه الشيخ الصدوق في الفقيه عن مولانا الصادق عليه السلام: إنما أكره النظر إلى عورة المسلم، فأما النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل النظر إلى عورة الحمار. لكن يناقش الشارح رحمة الله عليه تبعا لأكثر المحققين بأن هذه الرواية قد أعرض عنها الأصحاب، فيضعف جهة الصدور فيها ويوهن سندها بإعراض ماذا؟ الأصحاب. وعمل الصدوق والشيخ الحر العاملي بمضمونها لا يجبره ما دام المشهور قد أعرضوا عنها. هذا ما يرتبط بمناقشة هذه النظرية. ثم بعد ذلك يتعرض لتفسير متعلق الحكم، الحكم حرمة كشف العورة وحرمة النظر إلى العورة، المتعلق هو العورة أو الموضوع، ما المقصود من العورة؟ هذا يأتي غدا، نقرأ هذا المقدار. يقول الفصل الثاني: في آداب الخلوة، ويجب ستر العورة عن الناظر المحترم عدا الزوج والزوجة ومن بحكمهما من ملك اليمين أو مورد التحليل. مورد التحليل ماذا يسمى؟ الأمل محلل. على المتخلي وطالب الحدث، هذا عطف تفسير، بلا إشكال نصا وفتوى، ويكفي له عموم الكتاب والأخبار الدالة على النهي عن دخول الحمام بلا مئزر أو الأمر بالمحاضرة على عورته، ولا يعارضها لعله لكي لا تسرق، أو الأمر بالمحاضرة على عورته ولا يعارضها ما اشتمل على لفظ الكراهة لمنع ظهوره في الكراهة المصطلحة حين استعماله. المطلب واضح، ما في تعقيد لفظي في العبارة. بل ولا يصلح للمعارضة مع ما ورد في تفسير الأمر بحفظ الفرج من أن المراد منه الزنا إلا في المقام المراد منه النظر إليه، كما في الرواية التي قرأتها في الشرح. إذ هذا التفسير كالصريح في الحرمة. ليش قلنا جعله كالصريح مع أنه ظاهر في الوجوب؟ التفت، يغض صح بمثابة فعل الأمر، التفتنا، لكن مرجعه إلى قوله لا تنظر. يحفظ فروجهم، مرجعه إلى قوله لا تكشف، التفتنا. فهو ظاهر في الحرمة، لماذا جعله كالصريح؟ قلنا لمقابلته بحسب هذه الرواية مع الزنا، والزنا محرم، فهذا لابد أن يكون محرم على وجه يصلح لرفع اليد عن ظهور الكراهة في المصطلحة. ثم إن مثل هذه العمومات مخصصة بما ورد من جواز نظر الزوجين ومن بحكمهما إلى فرج غيره. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، بل فحوى أدلة الاستمتاع. فحوى يعني مفهوم ماذا؟ الأولوية. في هذه المقامات وافية لإثبات التخصيص. الدليل الثالث، قلنا لا نحتاج إلى ماذا؟ إلى تخصيص، لأن التخصيص عبارة عن الإخراج، وهي بحسب الفهم العرفي غير داخلة لكي تحتاج إلى إخراجه. لذا قال بل من الممكن دعوى انصراف مثل هذه الخطابات إلى غير الطوائف المزبورة لبعد التفات الذهن من هذه الخطابات إلى ما ذكر، إلى من ذكر، وأيضا بملاحظة ابتنائها على الاستقباحات العرفية لا يتبادر منها عموم المعنى بنحو يشمل الناظر غير المميز. نعم لا بأس بشمولها لهم مع تمييزهم، ولا فرق بشمولها لهم لمن؟ لا بأس بشمولها لهم للمميز مع تمييزهم. هذا مصدر، هذا الضمير يرجع إلى شيء متصيد، تفتنا؟ يعني لا بأس بشمولها للأطفال مع تمييزهم، وإن لم يذكر لكنه متصيد من العبارة. ولا فرق أيضا بين المسلم والكافر في كونهم ناظرين أو منظورا إليهم. وكما يجب على المكلف غير من ذكر يجب حفظ فرجه، كذلك يحرم عليه النظر إلى فرج الآخر لآية غض البصر، والرواية المشتملة على اللعن على الناظر والمنظور إليه المحمولة على صورة إعانة المنظور إليه للناظر في نظره. كيف أعانه؟ بعدم حفظ فرجه عنه، مؤيدا ذلك بالنهي عن النظر إلى عورة المؤمن. ولا يضر بذلك تفسيرها بإذاعة سرهم، إذ الظاهر أن إطلاق العورة على سره إنما هو بنحو من العناية والإدعاء في حتمية الستر، ونفس هذه كاشفة عن ثبوت الحكم في العورة من الحقيقية بالأولوية. ومقتضى الإطلاقات هنا عدم الفرق بين كون المنظور إليه مؤمنا أم كافرا. وما ورد، هذا دليل من؟ حر العامل والصدوق. وما ورد من أن الكافر ممن يجوز النظر إلى فرجه لأنه كالبهائم منظور فيه لإعراض المشهور عنها فلا يوثق بسندها وإن ذهب إلى مضمونها، الصدوق والمحدث العامل. والحمد لله رب العالمين.